أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في النقطة الرابعة، ملاك دلالة مادة الأمر، وفي التقريب الثالث بالنسبة إلى القول الثالث. إذن عندي النقطة الرابعة ملاك دلالة مادة الأمر على الوجوب، القول الثالث تكون الدلالة على أساس الإطلاق، التقريب الثالث للقول الثالث وهو قلنا خاص بصيغة الأمر. ولا ننسى لنعيد ما ذكرناه، نقول في التقريب الثالث خطوات، قلنا صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. الخطوة الثانية الإرسال والدفع يساوق ويساوي ويلازم سد تمام أبواب العدم، أي يساوق سد تمام أبواب عدم الاندفاع وعدم التحرك. الخطوة الثالثة أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، تقتضي أن يكون طلب الحكم المبرز سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. سجلنا وقلنا يسجل إشكال هنا تحت عنوان إن قلت قلت، إشكال ودفع. في الإشكال يقول صاحب الإشكال هذه إن قلت، يرد عليه أي على هذا التقريب الثالث إن الوجوب إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإذا ورد الأمر بإكرام الفقيه ودل بالإطلاق على الوجوب، ورد ترخيص عام ودل بعمومه على نفي البأس عن إكرام العلماء، وهنا لا وجه للالتزام بالتخصيص، أي لا وجه لتقديم ظهور دليل الأمر في الوجوب على عموم الدليل الدال على الترخيص. وذلك لماذا لا يقدم؟ وذلك لأن التعارض بحسب هذا التقريب سوف يكون بين عموم العام الترخيصي وبين إطلاق الخاص. إذن بين عموم وإطلاق، فيقدم العموم على الإطلاق وليس الإطلاق على العموم، وهذا مخالف للمبنى العرفي والفقهي، فيكون من قبيل التعارض بنحو إذن نقول وذلك لأن التعارض بحسب هذا التقريب سوف يكون بين عموم العام الترخيصي وبين إطلاق الخاص الإلزامي المقتضي الوجوب، فيكون من قبيل التعارض بنحو العموم من وجه، وهذا التعارض يمكن حله برفع اليد عن الإطلاق في الخاص، رفع اليد عن الإطلاق وليس عن العام فيقدم العام على الإطلاق، وهذا التعارض يمكن حله برفع اليد عن الإطلاق في الخاص فيقدم العام، أي يقدم عموم العام على إطلاق الخاص. وإذا لم نقل بالتقديم فعلى الأقل يقال بالتعارض والتساقط، وهذا باطل، سواء قلنا بتقديم العام على الخاص هذا باطل، أو نقول بالتعارض والتساقط أيضا هذا القول هو باطل. إذن وذلك لماذا؟ وذلك إن البناء العرفي، فعلى هذا نقول وهذا باطل، وذلك إن البناء العرفي والفقهي هو على التخصيص، أي تقديم الخاص، تقديم المطلق هنا على العام لأن المطلق خاص، وهذا التخصيص لا يتم إلا على القول بأن الدلالة على الوجوب دلالة وضعية. يقول وذلك لأن البناء لأن البناء العرفي والفقهي هو على التخصيص، يقدم المطلق على العام، أي يقدم الخاص على العام، وهذا التخصيص لا يتم إلا إذا كانت الدلالة وضعية، أي الدلالة على الوجوب دلالة وضعية، وهذا التخصيص لا يتم إلا على القول بأن الدلالة على الوجوب دلالة وضعية. واضح؟ إذن يقول يسلم بأن هذا خاص وهذا عام، لكن يقول إذا كانت الدلالة على الخاص بالإطلاق، يعني الدلالة على الوجوب بالخاص، الدلالة على الوجوب كانت بالإطلاق، فلا يقدم الخاص على العام، لا يقدم المطلق على العام، حتى لو كان المطلق خاصا أخص من العام لا يقدم عليه. لماذا؟ قال لأن الوجوب إذا كان مستفادا بالإطلاق، وهذا يخالف البناء الفقهي. إذن ما هو الحال؟ قال إذن حتى يتم البناء الفقهي وحتى يكون الجمع موافقا للقوانين العرفية واللغوية والمباني الفقهية، فلا بد بأن نقول بأن الخاص يدل على الوجوب أو على الحكم بالإطلاق، أو تكون الدلالة مستفادة بالإطلاق، عفوا الدلالة مستفادة بالعموم، أيضا تكون على نحو الدليل اللفظي، نقول عام أو نسميه عاما أو نسميه خاصا أو نسميه مخصصا، عام لكن يبقى هذا العام أخص من ذاك، أي يستفاد بالعموم لكن يبقى هو أخص من ذاك العام الثاني، فيقدم هذا الأخص على ذاك العام. إذن حتى نوجه العبارة بصورة أدق، نقول فالنتيجة حتى يتم تقديم الخاص على العام لا بد أن تكون الدلالة في الخاص دلالة وضعية، والعام أيضا دلالة وضعية، فهنا لكن عندي خاص وعام فيقدم الخاص على العام، وهذه دلالة وضعية، هذه دلالة وضعية، ليس عندي إشكال كما كان الإشكال قبل قليل، عندي إطلاق وعندي عام، فالعام يقدم على الإطلاق، لكن هنا قلنا عندي دلالة لفظية ودلالة لفظية، دلالة وضعية ودلالة وضعية، فيقدم الخاص على العام ويكون مطابق للمباني الفقهية. هذا بالنسبة إلى الإشكال، هذا بالنسبة إلى أن قلت هذا يمكن إجابة على الإشكال، نقول يمكن دفع الرد بأحد الوجهين، بأحد وجهين. الوجه الأول ذكرناه، أعطيناه عنوان الأخصية من حيث الموضوع، الأخصية بلحاظ الموضوع وليس النتيجة. نقول الميزان في القرينية عرفا، أي الميزان في القرينية عرفا، أي القرينة العرفية، أي الميزان في الجمع العرفي، نقول هذا قرين على هذا عرفا، وتقدم القرينة على هذه القرينة، أي الجمع العرفي. الميزان فيه هو الأخصية بالموضوع، أي الأخصية من حيث الموضوع. إذن نقول الأخصية، الوجه الأول الأخصية من حيث الموضوع، الأخصية بلحاظ الموضوع وليس بلحاظ النتيجة. إن الميزان في القرينية عرفان، والجمع العرفي هو الميزان في الجمع العرفي هو بالأخصية من حيث الموضوع، وليس الأخصية من حيث النتيجة ومجموع الجهات في الدليلين والمقام من هذا القبيل. مثال للتوضيح، عندي دليل أول، إذا ورد المتنجس بالبول صب عليه الماء مرتين، أو صب الماء مرتين على المتنجس بالبول، وهذا الدليل يدل على عموم البول، يدل على البول، لم يخصص، لم يقيد البول، وأيضا يدل على المتنجس بالبول، أي على عموم المتنجس بالبول، لم يحدد المتنجس بالبول، لم يقيد المتنجس بالبول، لاحظ، يعني لم يقيد المتنجس بالبول بأن يكون بول الصغير أو بول الصبي أو بول البالغ أو بالرجل أو بالمرأة، لم يقيد، أو ببول إنسان أو ببول حيوان أو غيرها المتنجس بالبول. إذن عندي يدل على عموم المتنجس بالبول، يدل على عموم البول. إذن هذا هو الموضوع، الموضوع هو البول أو المتنجس بالبول. وأيضا يدل هذا الدليل الأول على الغسل مرتين، أي على وجوب الغسل مرتين، يدل على أن التطهير لا يتم إلا بغسلتين ولا يكفي بالملازمة، يدل عدم كفاية الغسل مرة واحدة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ورد ثانيا، وورد المتنجس المتنجس ببول الصبي، قيد البول ببول بالصبي فقال بول الصبي. إذن البول هنا ليس عاما، إذن قيده بالصبي. والتنجس أو المتنجس أيضا سوف يكون مقابل ذاك المتنجس في الدليل الأول، أيضا يكون ليس عاما. لماذا؟ لأنه قيد هذا المتنجس بالبول، قيد بالصبي، ببول الصبي. إذن نقول المتنجس ببول الصبي صب عليه الماء، أو صب الماء على المتنجس ببول الصبي. وهذا يدل على هذا الدليل، يدل على بول الصبي أو المتنجس ببول الصبي، يعني هذا خاص مقابل ذاك، هناك بول هنا بول الصبي، هناك المتنجس بالبول هنا المتنجس ببول الصبي، أيضا هنا خاص وهناك عام، أي هناك أعم وهنا أخص، هناك أعم وهنا أخص. البول أعم من بول الصبي، والمتنجس بالبول أعم من المتنجس ببول الصبي. إذن الموضوع هناك أعم من الموضوع هنا. إذن نقول، نرجع إلى الدليل الثاني، نقول وهذا يدل على بول الصبي أو المتنجس ببول الصبي، ويدل أيضا على كفاية الغسل مرة واحدة. بالإطلاق نقول يكفي الغسل مرة واحدة. لاحظ عندي بإطلاقه يدل على كفاية الغسل مرة واحدة، والدليل الأول ينص على صب الماء مرتين، أي لا يكفي المرة الواحدة. إذن هل يقدم الإطلاق على الدلالة الوضعية هناك، على مدلول، على المدلول الوضعي هناك، المدلول اللفظي كفاية الغسل مرة واحدة، وهناك عندي الغسل مرتان، يقدم هذا على ذاك؟ صاحب الإشكال ماذا يقول؟ يقول لا يقدم، لأن هذا بالإطلاق، فلا يقدم الإطلاق على العموم أو الإطلاق على المدلول الوضعي أو على الدلالة الوضعية. نقول لا، رددنا على صاحب الإشكال، نقول يقدم هذا. لماذا؟ لأن التقديم القرينية الجمع العرفي بلحاظ الموضوع، وبول الصبي أخص من البول، أو المتنجس ببول الصبي أخص من المتنجس بالبول، أي الموضوع هنا أخص من الموضوع هناك، فيقدم هذا على ذاك بلحاظ الموضوع. وفي هذه الحالة يقال بما أن الموضوع أي البول أو عموم البول أو عموم المتنجس بالبول، هذا أي موضوع؟ الموضوع في الدليل الأول أعم من الموضوع في الدليل الثاني، وهو بول الصبي أو عموم المتنجس ببول الصبي، فإن إطلاق الدليل الثاني أي الخاص الدال على كفاية الغسل مرة واحدة في حالة التنجس ببول الصبي يقدم على إطلاق أو عموم الدليل العام الدال على وجوب الغسل مرتين وعدم كفاية الغسل مرة واحدة في حالة التنجس أو التنجيس ببول الصبي. يقدم ذاك الدليل الخاص وهو كفاية الغسل مرة واحدة على الدليل الذي يقول بوجوب الغسل مرتين. لماذا؟ لأن الموضوع هناك أخص من الموضوع هنا، أي النتيجة أن التقديم يكون بلحاظ الموضوع وليس بلحاظ الحكم وليس بلحاظ القضية وليس بلحاظ النتيجة، فلا يفيد ما ذكره المستشكل، لأنه لاحظ العموم والإطلاق بلحاظ الحكم والوجوب، وهذا لا يفيد في التقديم والجمع العرفي. هذا الوجه الأول انتهى، هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي، لكن حتى تحصل عندي مواصلة في الدرس ولا بأس في الإعادة وفيها إفادة إن شاء الله لنا جميعا. الوجه الثاني، الإطلاق مفاده التعيين يقدم على الإطلاق مفاده السعة. يعني إذا عندي إطلاق كما قبل قليل قلنا عندي عام وعام، لكن عندي هذا العام أخص من ذاك العام، أو هذا مستفاد بالعموم وهذا مستفاد بالعموم، هذا عام وهذا عام، يقدم هذا الأخص العام الأخص على العام العام. هنا نقول الإطلاق مرة يفيد التعيين، نستفيد من إطلاق التعيين، ومرة نستفيد منه السعة. فالإطلاق الذي يفيد التعيين يقدم على الإطلاق الذي يفيد السعة. الإطلاق مفاده التعيين يقدم على الإطلاق مفاده السعة. نقول لو سلمنا هذا الوجه الثاني، لو سلمنا يعني عندي وجه أول رددنا به على المستشكل، وهذا الوجه الثاني نرد به أيضا على المستشكل. نقول لو سلمنا أن الأخصية بلحاظ النتيجة، بلحاظ مجموع الجهات وليست بلحاظ الموضوع، نقول فإنه مع ذلك يمكن الالتزام بالتخصيص في المقام. يعني لو تنزلنا عما ذكرناه في الوجه الأول، مع هذا نقول يمكن الالتزام بالتخصيص في المقام، فيقدم الدليل الثاني على الدليل الأول، يقدم الخاص على العام بالرغم من أن النتيجة هي مستفادة من الإطلاق. كيف يقدم؟ بنكتة تقديم الإطلاق الأول، الإطلاق رقم واحد أو الإطلاق الأول إذا كان مفاده التعيين للسعة، على الإطلاق الثاني إذا كان مفاده السعة للتعيين. إذن يقدم الإطلاق إذا كان مفاده التعيين على الإطلاق الذي مفاده السعة، وذلك لأن نتيجة الإطلاق واحد، هذا الإطلاق الذي مفاده التعيين، وذلك لأن نتيجة الإطلاق الذي مفاده التعيين في الصدق، في الانطباق، في التطبيق، وذلك لأن نتيجة الإطلاق الذي مفاده التعيين في الصدق تكون أخص من نتيجة الإطلاق الثاني وهو الذي مفاده السعة في الصدق. إذن نقول وذلك لأن نتيجة الإطلاق الأول، أي الإطلاق الذي مفاده التعيين، نتيجة هذا في الصدق تكون أخص من نتيجة الثاني الذي مفاده السعة في الصدق. إذن نقول وذلك لأن نتيجة الإطلاق الأول في الصدق تكون أخص من نتيجة الإطلاق الثاني في الصدق. نتيجة الإطلاق الأول في الصدق تكون أخص من نتيجة الإطلاق الثاني في الصدق. مثال للتوضيح حتى نبين المسألة أكثر وأكثر إن شاء الله. إذا ورد لا تكرم زيدا، ورد دليل لا تكرم زيدا، وكان في البلد زيدان، زيد وزيد، واحد منهما زيد عالم والآخر جاهل، إذن لا تكرم زيدا نهي، وعندي زيد وزيد، زيد عالم وزيد جاهل، وقال المولى أو الآمر لا تكرم زيدا، فالدليل بإطلاقه يشمل حكمه، يعني حكم الدليل يشمل حكمه زيدا العالم كما يشمل زيدا الجاهل. إذن نرجع للمثال، نقول مثال للتوضيح، إذا ورد لا تكرم زيدا وكان في البلد زيدان، زيد عالم وزيد الجاهل، فالدليل بإطلاقه يشمل حكمه زيدا العالم كما يشمل زيدا الجاهل، لأنه لو أراد أحد الزيدين لقيد، لو أراد هذا لقيد به أو أراد ذاك لقيد، فما دام لم يقيد إذن هو يريد هذا وهذا، لم يقيد بأحدهما، لو أراد أن يخرج هذا من الحكم لاستثناه، لأتى بقرينة على أن هذا غير مشمول بالحكم، أو أراد أن يستثني الآخر أيضا، أو الآخر لأتى بقرينة تدل على أن هذا لا يشمله الحكم، أو لقيد بهذا حتى يكون ذاك خارج، أو يقيد بهذا حتى يكون ذاك خارج، يكون ذاك خارجا أو هذا يكون خارجا. إذن هنا الحكم فالدليل بإطلاقه، لاحظ لو أراد هذا زيد لقيد أو أراد ذاك زيد لقيد ولكنه لم يقيد، أي لو أراد إخراج هذا زيد من الحكم لقيد أو إخراج ذاك زيد من الحكم لقيد، أو لو أراد فقط هذا زيد لقيد أو أراد فقط ذاك زيد لقيد، لكل زيد نجري عليه الإطلاق فيشمل هذا بإطلاقه هذا زيد وهذا زيد. إذن الإطلاق هنا عين لي، لاحظ عين هذا زيد وهذا زيد، لاحظ بلحاظ زيد نقول هو يوجد سعة عندي زيد، هذا زيد أو هذا زيد، أي قال أكرم الاثنين، هذا أوسع من أكرم واحدا، لاحظ، لكن بلحاظ الاثنين زيد وزيد، بلحاظ زيد وزيد مقابل العالم والجاهل أو مقابل غير زيد وغير زيد، أو مقابل غير العالم غير زيد العالم وغير زيد الجاهل، فهو قد عين الحكم بزيد العالم والجاهل فقط، لا يشمل غير عالم ولا يشمل غير جاهل، حرمة الإكرام عين هذه الحرمة بزيد العالم والجاهل بهذين الفردين، فالحرمة لا تشمل العلماء الآخرين غير زيد، ولا تشمل الجهال الآخرين غير زيد، واضح بهذا اللحاظ التعيين حتى نفرق. إذن نقول إذا ورد لا تكرم زيدا أي يحرم إكرام زيد، وكان في البلد زيدان زيد العالم وزيد الجاهل، فالدليل بإطلاقه يشمل حكمه زيدا العالم كما يشمل زيدا الجاهل، والإطلاق هنا مفاده التعيين وليس التوسعة، حيث يعين حكم عدم الإكرام أو حرمة الإكرام بزيد العالم والجاهل. لماذا نظرنا إلى أنه زيد العالم لا يشمل غير علماء أو الجاهل لا يشمل غير الجهال؟ سيأتي في الدليل الثاني سيذكر إما عالم أو جاهل، فهنا خصص العالم لو جاء الدليل الثاني بالعالم، فيكون هنا قد خصص الحرمة بالعالم زيد فقط، وهناك وسع الحكم إلى جميع العلماء، سنرى هذا الشيء. إذن الدليل الأول مثال للتوضيح، نقول الدليل الأول ورد، الدليل الأول لا تكرم زيدا وكان في البلد زيدان زيد العالم وزيد الجاهل، فالدليل بإطلاقه يشمل حكمه زيدا العالم كما يشمل زيدا الجاهل، والإطلاق هنا مفاده التعيين وليس التوسعة، حيث يعين حكم عدم الإكرام أو حرمة الإكرام بزيد العالم والجاهل بفردين. الآن قلنا دفعنا شبهة هنا يوجد، تقول يوجد سعة وليس تعيين، بدل الفرد الواحد صار عندي فرد وفرد، صار فردان، إذن هذه سعة وتعيين، تقول سعة، نقول لا تعيين مقابل ما سنذكر في الدليل الثاني. الدليل الثاني وورد أكرم العلماء، فالدليل لاحظ ذكر العلماء، فالدليل بإطلاقه يشمل حكمه زيدا العالم، لاحظ أكرم العلماء وزيد من العلماء، قبل قليل أشرنا إلى زيد في المثال الأول، زيد من العلماء، لاحظ بهذا اللحاظ هناك في الدليل الأول عين العلماء فقط منهم عين زيدا، قال زيد العالم فقط هذا يحرم إكرام يحرم إكرامه. في المثال الثاني قال يجب إكرام العلماء، أكرم العلماء أي وجوب إكرام العلماء، وزيد من العلماء إذن أيضا يجب إكرامه. لاحظ، فالدليل الأول، إذن نرجع إلى الدليل الثاني حتى نثبت المسألة في الدليل الثاني، وورد أكرم العلماء، فالدليل بإطلاقه يشمل حكمه زيدا العالم، والإطلاق هنا مفاده التوسعة أي أكرم العلماء وليس التعيين بحصة من العلماء أو بزيد فقط، حيث أن مفاد الحكم يشمل ويسع العلماء دون تعيين بعالم معين أو مجموعة خاصة من العلماء. واضح المسألة؟ إذن هناك صارت المسألة في الدليل الأول، صارت الصورة عندك واضحة، هي تعيين أو توسعة؟ تقول الدليل الأول مقابل الدليل الثاني، في الأول تعيين لأن عين العلماء فقط بزيد، وهنا في الثاني لا، توجد توسعة لأنه الحكم قد شمل بالإطلاق قد شمل جميع العلماء ومنهم زيد. وفي هذه الحالة يقدم الدليل الأول لا تكرم زيدا، فيخصص به الدليل الثاني أكرم العلماء. لماذا؟ لأن الإطلاق هناك مفاده التعيين، والإطلاق هنا مفاده السعة، لأن قلنا لأن نتيجة الإطلاق هناك في الصدق على زيد العالم فقط بفرد واحد من العلماء، وهنا نتيجة الإطلاق على أفراد عاديين ومنهم زيد. وفي هذه الحالة يقدم الدليل الأول لا تكرم زيدا، فيخصص به الدليل الثاني أكرم العلماء، والنتيجة لا يجب إكرام زيد العالم أو يحرم إكرام زيد العالم. والمقام من هذا القبيل، فيقدم الأمر أي إطلاق الأمر على الترخيص أي على عموم الترخيص، يقدم إطلاق الأمر على عموم الترخيص. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق فيه تعيين مقابل الترخيص، وعموم الترخيص فيه سعة. إذن ما هي النكتة هنا في التقديم؟ النكتة في التقديم هي لحاظ الصدق والانطباق، يعني النتيجة هذا تكون أخص من نتيجة هذا، نتيجة الإطلاق هنا تكون أخص من نتيجة الإطلاق في ذاك، أو تكون أخص من نتيجة العموم في ذاك، أي النتيجة بلحاظ صدقها بلحاظ انطباقها. واضح المسألة هذه في التقديم؟ إذن قلنا يمكن أن يسجل هذا الإشكال بهذه الصورة، بأن كلام المستشكل في تقديم الإطلاق على العموم قال لا يمكن أن نقدم الإطلاق على العموم، وفي المثال الذي طرح أو في الوجه الثاني الذي طرح هو تقديم الإطلاق على الإطلاق. يترك هذا النقاش إن شاء الله والتوجيه إلى مراحل قادمة. استشكلنا على الوجه الثاني بالنسبة إلى رد الإشكال قبل قليل، يبقى الوجه الأول هو فيه التمامية بالرد على الإشكال، ولا إشكال في هذا الأمر، يعني لا يغير بالنتيجة شيئا، لا يغير في النتيجة شيئا، يبقى الإشكال غير تام لأن الرد الوجه الأول هو تام لرد ذاك الإشكال. ندخل الآن في عنوان آخر في نفس هذه النقطة الرابعة، وهو الثمرات، الثمار أو الثمرات. لا ننسى بأن النقطة الرابعة كانت في ملاك دلالة مادة الأمر على الوجوب، وطرحنا هنا الدلالة على أساس الوضع، الدلالة على أساس حكم العقل، الدلالة على أساس الإطلاق. إذا نرجع إلى الثمرات، ما هي الثمرة المترتبة على أساس ما ذكرناه من أقوال؟ نقول الثمرات: أشرنا خلال البحث إلى بعض الفوارق والثمرات الفقهية المترتبة على الاختلاف في المباني والأقوال في دلالة الأمر على الوجوب. قبل قليل قلنا إلا إذا كانت على نحو الوضع فيقدم هذا على هذا، قبل قليل إلا إذا قلنا بأن الوجوب هو مدلول وضعي أو مدلول لفظي أو بالوضع أو دلالة وضعية، إذن يقدم على العام، قبل قليل تحدثنا. أما إذا على الإطلاق فلا يجري، يقدم ذاك على هذا. إذن الثمرات، نقول أشرنا خلال البحث إلى بعض الفوارق والثمرات الفقهية المترتبة على الاختلاف في المباني والأقوال في دلالة الأمر على الوجوب. ويوجد فوارق وثمرات أخرى نذكر منها. الثمرة الأولى، لا زال الكلام في النقطة الرابعة. الثمرة الأولى: دلالة السياق تثبت على القول، يعني تثبت على أساس القول بمسلك الوضع. إذن دلالة السياق تثبت على القول بمسلك الوضع ولا تثبت على القول بالإطلاق أو بحكم العقل. كيف تثبت هنا ولا تثبت هناك؟ بناء على القول بمسلك الوضع تثبت دلالة السياق، وبناء على القول بمسلك حكم العقل أو مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة فلا تثبت دلالة السياق. كيف؟ نقول إن إرادة الاستحباب من الأمر يكون مرجعها إلى أولا، هذا عندما يريد من الأمر يطلق الأمر، يصدر منه الأمر وأراد به الاستحباب. ما هو المرجع عندما يريد الاستحباب؟ ما هو المرجع في إرادة الاستحباب؟ نقول المرجع في إرادة الاستحباب أولا يكون مرجعه إلى أولا إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له بناء على القول بمسلك الوضع. هذه الثمرة الأولى، قلنا دلالة السياق تثبت على القول بمسلك الوضع. كيف؟ نقول هنا، نحكي هنا ما هو الفرق بينهم. نقول إرادة الاستحباب، إذا أراد استحباب من الأمر يكون مرجعها إلى حسب الأقوال، قول الأول والثاني والثالث، أو على القول بالوضع أو حكم العقل أو الإطلاق. ماذا تكون النتيجة؟ هذه الاختلاف والفوارق. نقول أولا يكون مرجعها إلى التجوز، إلى المجاز، إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع عليه بناء على القول بمسلك الوضع، هذا أولا. ثانيا أو إلى حكم العقل، أو يكون مرجعها إلى حكم العقل، التجوز يرجع إلى حكم العقل، طلب أو أمر مع الترخيص، فيحكم العقل بالاستحباب. يكون مرجعها إلى حكم العقل فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، اللفظ يدل على الطلب، هذا بناء على القول بمسلك حكم العقل. إذن بناء على مسلك الوضع يكون الاستعمال مجازيا، بناء على مسلك حكم العقل، القول بمسلك حكم العقل فلا يرجع إلى التصرف في مدلول اللفظ، يبقى اللفظ على ما هو والحكم هو حكم العقل، إذن يبقى اللفظ ولا يوجد مجازية والاستعمال حقيقي. إذن نقول ثانيا يكون مرجعها إلى حكم العقل فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا بناء على القول بمسلك حكم العقل. ثالثا يكون مرجع يعني إرادة استعباب من الأمر يكون مرجعها إلى التقييد، أي تقييد الإطلاق، لاحظ، إلى تقييد الإطلاق بناء على القول بمسلك الإطلاق. سندخل في بعض التفصيل. إذن قلنا إرادة الاستعباب من الأمر إما للتجوز يرجع إلى أنه استعمل المجاز واستعمل اللفظ في غير موضع عليه بناء على مسلك الوضع، أو يرجع إلى حكم العقل فلا تصرف في اللفظ أصلا بناء على مسلك حكم العقل، أو يرجع إلى التقييد، التقييد الإطلاق بناء على القول بمسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة. نقول أليف بناء على كون الدلالة على الوجوب على أساس الوضع، فإذا وردت أوامر عديدة، نحن سندخل في تفصيل هذه المراجع الثلاث أو المراجع الثلاثة التي ذكرت قبل قليل، نأتي إلى أليف، نقول بناء على كون الدلالة على الوجوب على أساس الواضع، فإذا وردت أوامر عديدة في سياق واحد وعرفنا من الخارج استحباب بعضها، وردت أوامر عديدة في سياق واحد، في عبارة واحدة، في كلام واحد، في جملة واحدة، في سياق واحد، صلي وأقرأ الدعاء وزر الحسين وتصدق وسلم على فلان واسأل على واسأل عن فلان وتحدث مع فلان، أوامر عديدة. فإذا وردت أوامر عديدة في سياق واحد وعرفنا من الخارج، من الخارج بدليل خارجي آخر، من الخارج علمنا بأن بعض هذه الأوامر هي مستحبة وليست واجبة، الآن بناء على أساس الوضع قلنا الاستعمال، أي قلنا دلالة الأمر على الوجوب دلالة وضعية، فأمرك بالصلاة والصيام وإكرام الضيف ورد السلام والحديث مع زيد وترك عمر وزيارة المريض وقراءة الدعاء والكون على الوضوء، علمنا من الخارج، عرفنا من الخارج استحباب بعض هذه الأوامر، فهنا يختل ظهور الباقي في الوجوب. لماذا؟ يعني علمنا بأن بعض هذه الأوامر ليست بواجبة بل هي مستحبة، فإذا باقي الأوامر سيختل ظهور هذه، سيختل ظهور هذه الأوامر بالوجوب، وذلك لأنه لو أريد منها الوجوب فإنه يلزم تغاير هذه الأوامر مع وحدة السياق، سياق واحد، جملة واحدة، كلام واحد، عبارة واحدة، تدل وظاهرة عرفين بأنه يريد من هذه العبارة، من هذه الأوامر المعنى الواحد من الجميع، يريد من الجميع المعنى الواحد، أو يريد معنى واحد من الجميع، هذا هو الظاهر، هذا هو الظهور العرفي، هذا هو ما يفهم، هذا هو السياق في الكلام. فضمن القوانين اللغوية إذا كانت الدلالة وضعية، فإذا كانت عندي أوامر عديدة في سياق واحد، فإذن هذا السياق الواحد قرينة على أن هذه الأوامر كلها من نوع واحد، إما وجوب أو استحباب أو كراهة أو حرمة أو إباحة، تسامح أن نقول الآن عددنا لكن الكلام في الأوامر. فإذا اختل أحد هذه الأوامر وعلمنا من الخارج بأنه مستحب والدلالة وضعية، إذن صار عندي اختلال أيضا في باقي الأوامر، فيختل ظهور باقي الأوامر بالوجوب، هذا بناء على أساس الوضع. نأتي إلى الثاني، باء بناء على كون الدلالة على الوجوب على أساس حكم العقل، ففي المثال السابق أي ما ذكرناه قبل قليل أو ما أشرنا إليه ضمنا، أي ورود أوامر عديدة في سياق واحد، فبناء على كون الدلالة بناء على كون الدلالة على الوجوب على أساس حكم العقل، ففي المثال السابق أي ورود أوامر عديدة في سياق واحد، تكون جميع الأوامر مستعملة في معنى واحد. كل الأوامر، نحن ألم نقل بأنه على مسلك على القول بمسلك حكم العقل، فالجميع مستعملة في الطلب، وحكم العقل عقل يحكم أنه وجوب أو استحباب، إذن لا علاقة له باللفظ أصلا. كما بينا قلنا حكم العقل فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، فالمدلول ثابت. ففي المثال السابق تكون جميع الأوامر مستعملة في معنى واحد وهو الطلب، أما الوجوب فهو حكم عقلي خارج عن مدلول اللفظ مبني على تمامية مقدمة أخرى هي عدم الترخيص، وهذه المقدمة عدم الترخيص تمت في البعض فيثبت الوجوب، ولم تتم في البعض الآخر فلا يثبت الوجوب. فأين الإشكال؟ لا يوجد إشكال، فلا يوجد أي اختلال في السياق ووحدة السياق، بل هي الجميع استعملت في الطلب ويبقى من الخارج. وجد ترخيص فهو استحباب، لا يوجد ترخيص فهو وجوب، هذا حكم العقل. جيم، بناء على كون الدلالة، لاحظ كيف اختلف، بناء على أنه المستك هو الواضع اختلف، قلنا يختل السياق بعد هذا لا أستفيد من باقي الأوامر الوجوب، اختل ظهور باقي الأوامر بالوجوب. بناء على مسلك حكم العقل نقول ما ورد فيه الترخيص يثبت فيه الاستحباب، وغيره يبقى على الوجوب بحكم العقل لعدم ورود الترخيص، فيثبت هو يثبت فيه الوجوب، فيثبت ما لم يرد فيه الترخيص فيكون واجبا، وما ورد فيه الترخيص يكون مستحبا. واضح المسألة؟ الآن نأتي إلى بناء على كون الدلالة على الوجوب على أساس الإطلاق، نقول نفس الكلام في باء يجري هنا أيضا، الوضع ثابت والكلام في الإطلاق ومقدمات الحكمة خارج مدلول اللفظ، أي نقول نفس الكلام في باء يجري هنا. ففي المثال السابق تكون جميع الأوامر مستعملة في معنى واحد وهو الطلب والإرادة، أما الاستحباب فقد استفيد وبني على أساس وجود مقدمة ودوال أو مقدمة ودال آخر دل على إرادة المقيد، مثلا في الإرادة الشديدة قلنا الشديدة لا تحتاج إلى قيد، بناء على القول هو بالإطلاق وحسب توجيه وحسب التقريبات. فمثلا في الإرادة الشديدة نقول إذا وردت أوامر عديدة فالتي أتى بقرين على أنها على نحو الاستحباب، والاستحباب يحتاج إلى مؤونة لأن الضعف ضعف الإرادة ليس من جنسها فتحتاج إلى قرينة، فأتى بقرينة مع بعض الأوامر فتكون مستحبة، والأوامر الأخرى التي لم يأتي بقرينة تكون واجبة، لاحظ، لأنها تدل على الطلب والإرادة، والشدة تعرف بالإطلاق وتثبت بالإطلاق، إذن لا علاقة لها بالمدلول، فلا إشكال يكون البعض على نحو الوجوب وبعض والأوامر الأخرى على نحو الاستحباب ولا قدح ولا إشكال في السياق. إذن نقول في المثال السابق جيم، بناء على كون الدلالة على الوجوب على أساس الإطلاق، نفس الكلام في باء يجري هنا، ففي المثال السابق تكون جميع الأوامر مستعملة في معنى واحد وهو الطلب والإرادة، أما الاستحباب فقد استفيد وبني على أساس وجود مقدمة ودوال أو ودال آخر، وجود مقدمة ودال آخر دل على إرادة المقيد، وأما الوجوب فقد استفيد وبني على أساس تمامية الإطلاق ومقدمات الحكمة كما بينا قبل قليل. إذن لا يوجد اختلال في السياق ووحدة السياق، لأن المدلولات غير متغايرة، بل كل المدلولات بل كلها ذات معنى واحد، لكنه أريد في بعضها المطلق وفي البعض الآخر المقيد، لكن المعنى هو معنى واحد. هذه هي الثمرة الأولى. إذن الثمرة الأولى في دلالة السياق، ثبوت دلالة السياق وعدم ثبوت دلالة السياق، اختلال في السياق في دلالة السياق وعدم الاختلال في دلالة السياق. إذن أن تثبت أو يثبت الاختلال في دلالة السياق، يثبت الاختلال في دلالة السياق بناء على أن الوجوب هو مدلول لللفظ، أي على القول الأول بناء على مسلك الوضعي، أي على أساس الوضع. هذا هنا يختل السياق. أما بناء على القول الثاني والثالث، حكم العقل أو إطلاق ومقدمة الحكمة، فلا يختل السياق. الثمرة الثانية نعطيها عنوان قواعد الجمع العرفي لا تجري بناء على القول بمسلك حكم العقل. قواعد الجمع العرفي لا تجري بناء على القول بمسلك حكم العقل. كيف؟ نقول أليف وباء. أليف: بناء على القول بمسلك الوضع ومسلك الإطلاق، فإن قواعد الجمع العرفي تجري، وذلك لأن الوجوب يكون مدلولا للفظ الأمر، فيجمع بينه وبين دليل الترخيص على ضوء إحدى قواعد الجمع العرفي. لاحظ، حتى في الإطلاق نقول بجريان الإطلاق ومقدمات الحكمة يثبت أنه يريد الإرادة الشديدة، إذن هذا مدلول اللفظ، أراد الإرادة الشديدة، إذن هو مدلول للفظ الأمر. إذن نقول بناء على القول بمسلك الوضع ومسلك الإطلاق، فإن قواعد الجمع العرفي تجري، وذلك لأن الوجوب يكون مدلولا للفظ الأمر، فيجمع بينه وبين دليل الترخيص على ضوء إحدى قواعد الجمع العرفي. طبعا الكلام فيه نقاش وفيه تفصيل، لكن نحن نكتفي بهذه الإشارات. باء: بناء على القول بمسلك حكم العقل، لا زال الكلام في الثمرة الثانية، بناء على القول بمسلك حكم العقل فإن قواعد الجمع العرفي لا تجري. كيف لا تجري؟ وذلك لأن الوجوب لا يكون مدلولا، للفظ الأمر، فلا يمكن الجمع بينه وبين دليل الترخيص، لأن قواعد الجمع العرفي تجري بين الدلالات اللفظية، وهنا الدلالة على الوجوب ليست دلالة لفظية، وعليه يكون دليل الترخيص واردا على حكم العقل، لأن العقل حكم العقل مقيد مع حكم العقل بالوجوب، مقيد بعدم الترخيص أو بعدم ورود الترخيص، وعليه يكون دليل الترخيص واردا على حكم العقل، وارد أي يرفع موضوع حكم العقل، هذا الورود مقابل الحكومة، وعليه يكون دليل الترخيص واردا على حكم العقل بالوجوب، أي أن دليل الترخيص يكون رافعا لموضوع حكم العقل بالوجوب، هذا المقصود. إذن قواعد الجمع العرفي لا تجري هنا، وإنما يكون دائما دليل الترخيص يكون واردا على حكم العقل. لماذا؟ لأنه يرفع موضوع حكم العقل بالوجوب فينتفي الوجوب. واضح؟ هذه الثمرة الثانية. إذن قواعد الجمع العرفي على مستك حكم العقل لا تجري، بينما قواعد الجمع العرفي تجري على مستك الإطلاق ومستك الوضع. هذه ثمرة. بناء على القول يكون هذه النتيجة، بناء على القول الآخر يكون النتيجة كذا. الثمرة الثالثة المبادئ، أي الملاك والإرادة. المبادئ وملازماتها تثبت بناء على القول بمستكي الوضع والإطلاق، وهنا نقول لا تثبت بناء على القول بحكم العقل أو على مستك حكم العقل. فنقول أليف بناء على القول بمستك حكم العقل فإنه لا تثبت لوازم الوجوب، أي لا تثبت الملاكات ولا الإرادات ولا المبادئ ولا لا تثبت الملاكات ولا الإرادات ولا المبادئ ولا ملازماتها، وذلك لأن الوجوب ليس مرتبة ثبوتية، لأن الوجوب ليس مرتبة ثبوتية، فلا ربط له بالمبادئ والملاكات، فلا يكشف عنها ولا عن ملازماتها. الوجوب ليس مرتبة ثبوتية، ليس مرتبة من مراتب الثبوت حتى يكون كاشفا، أي هو لا يرتبط بالمبادئ، لا يرتبط بالملاك والإرادة، فلا يكشف عنها، لا يرتبط بالملاك والإرادة، ليس في مرحلة الثبوت ولا يرتبط بالملاك والإرادة، أي لا في الصياغة ولا في المبرز. إذن هو لا يكشف عنها سواء كان في مرحلة الصياغة أو في مرحلة الإبراز، وإنما هو حكم عقلي ينتزع من طلب شيء مع عدم الترخيص في الترك، فلا يكشف عن شيء، لا يدل على إرادة ولا يدل على ملاك، لا يكشف عن إرادة ولا يكشف عن ملاك، الدليل يكشف عن إرادة وملاك. إذن نقول بناء على القول بمستك حكم العقل فإنه لا يثبت لوازم الوجوب، أي لا تثبت الملاكات ولا الإرادات ولا المبادئ ولا ملازماتها، وذلك لأن الوجوب ليس مرتبة ثبوتية، فلا ربط له بالمبادئ والملاكات، فلا يكشف عنها ولا عن ملازماتها، وإنما الوجوب هو حكم عقلي ينتزع من طلب شيء وعدم الترخيص في تركه. باء بناء على القول بمستكي الوضع أو بناء على القول بمستك الوضع ومستك الإطلاق، بمستكي الوضع والإطلاق أو مستك الوضع ومستك الإطلاق، فإنه تثبت لوازم الوجوب، أي تثبت أو يثبت الملاك والإرادة والمبادئ ولوازمها، وذلك لأن الوجوب مرتبة ثبوتية، فهو يكشف عن الملاك، يكشف عن الإرادة، يكشف عن المبادئ وعن ملازماتها. تطبيق: لو علمنا من الخارج بدليل مستقل بأن الدعاء عند رؤية الهلال والدعاء في آخر الشهر متساويان في درجة الملاك والمحبوبية والإرادة والمبادئ، علمنا من الخارج بدليل مستقل بأن الدعاء عند رؤية الهلال والدعاء في آخر الشهر متساويان في درجة الملاك والمحبوبية والإرادة والمبادئ، وعلمنا بدليل آخر وهو ورود أمر بالدعاء عند رؤية الهلال، أمر بالدعاء عند رؤية الهلال، ففي هذه الحالة يثبت بالمطابقة وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ويثبت بالملازمة وجوب الدعاء في آخر الشهر. لماذا؟ نقول هذا بناء على القول بمستك الوضع أو القول بمستك الإطلاق، أما بناء على القول بمستك حكم العقل فلا يثبت وجوب الدعاء في آخر الشهر. لاحظ هذا التطبيق، لو علمنا من الخارج بدليل مستقل بأن الدعاء عند رؤية الهلال والدعاء في آخر الشهر متساويان في درجة الملاك والمحبوبية والإرادة والمبادئ، وعلمنا بدليل آخر وهو ورود أمر بالدعاء عند رؤية الهلال، ففي هذه الحالة يثبت في المطابقة وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ويثبت بالملازمة وجوب الدعاء في آخر الشهر. لماذا؟ لأن هذا الأمر، هذا الدليل الآخر، الدليل الثاني الذي هو أمر بالدعاء، يكشف عن الملاك، يكشف عن الإرادة، يكشف عن المحبوبية، وقلنا هما متساويان في درجة الملاك والمحبوبية والإرادة. فإذن المولى يريد هذا الملاك، يريد هذه الإرادة، يريد هذه المبادئ، ففي أي فعل تتحقق هو يريد المولى هذه الإرادات والمبادئ والملاكات. ففي هذه الحالة يثبت بالمطابقة وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ويثبت بالملازمة وجوب الدعاء في آخر الشهر. هذا بناء على القول بمستك الوضع أو القول بمستك الإطلاق. أما بناء على القول بمستك حكم العقل فلا يثبت وجوب الدعاء في آخر الشهر، وقلنا في الكلام تفصيلات كثيرة لا حاجة للتطرق لها في هذه المرحلة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.